قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
منذ أن جمع القرآن العظيم في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكتبت صحائفه بمقاس واحد على الرق رأينا كيف أن أبا بكر أراد أن يلتمس له اسما فقال بعض الصحابة نسميه السفر وقال آخرون غير ذلك إلا أن معقل بن سالم مولى حذيفة بن اليمان وهو من بلاد الأحباش أطلق على كتاب الله عز وجل اسم المصحف وقال للصحابة رضوان الله عليهم إننا نطلق في بلادنا على مجموعة الصحف والصحائف المجموعة بين دفتين اسم المصحف وراقت الفكرة للخليفة أبي بكر وللصحابة فسموا كتاب الله عز وجل بالمصحف الشريف وقد وردت كلمة صحف وصحائف في القرآن العظيم 8 مرات في سورة طه والنجم وعبسة والتكوير والأعلى والمدثر والبينة التي يقول فيها الله عز وجل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة لقد ربط زيد بن ثابت مجموعة الصحف المكتوبة على الرق بخيط ثم أودعها بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان هذا بدء صناعة التجليد التي ستزدهر ازدهارا كبيرا في رحاب المصحف الشريف ولما جمع المصحف الجمع الثاني بأمر من الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وكتبت النسخ الأربعة التي أرسلت للأمصار كما قال الداني أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان لما كتب المصحف جعله على 4 نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى وإلى الشام الثالثة وأمسك عنده واحدة كان لابد من وضعها في حافظ يحفظها من الضياع حتى لا تختلط الصور والآيات ببعضها إذ لم يكن وضع الأعداد على الصفحات أو أسلوب التعقيب قد استخدم اهتدى المسلمون إلى ربط الرقوق ببعضها بخيوط متينة ووضعوا لها غلافا من الخشب أول المصحف وآخره فأصبح مجموعا بين دفتين من خشب وغلفوا الخشب بالحرير وكان المسلمون قد تعلموا هذه الطريقة من الأحباش والأقباط الذين كانوا السباقين والأوائل في استعمال الجلد والكتان والحرير في تجليد الكتب ثم انتشرت أساليب هذه الصناعة بين المسلمين وارتقت وتطورت في ظلال المصحف الشريف، وانتقلت إلى سائر بلاد ما وراء النهر حتى حدود الصين وإفريقية وبلاد الأندلس. لقد كان الجمع الأول للمصحف زمن أبي بكر، والجمع الثاني زمن عثمان رضي الله عنهما. والفرق بين الجمعين أن الجمع الأول البكري كان جمع آيات الله في مصحف واحد مخافة تفرقها وذهابها بذهاب حفظتها. أما الجمع الثاني العثماني فهو جمع الناس على قراءة واحدة وحرف واحد، والاختلاف في القراءة والذهاب بها مذاهب شتى يوشك أن يصل إلى صميم الآيات نفسها. وكان ذلك من أكبر مناقب الخلفاء، ارتضاه الصحابة وتقبله عامة المسلمين. وانتصف القرن الهجري الثاني، ولم يكن للعرب والمسلمين كتاب يمكن أن يجلد غير المصحف الشريف. لقد كانت غلافات المصاحف أول الأمر تصنع من خشب وتغلف بالقماش والحرير، خالية من أي مسحة فنية أو زخرف. كما استعملت أوراق البردي القديمة التي استنفدت أغراضها في الكتابة بلصق بعضها إلى بعض بحيث تصبح سميكة أشبه بالورق المقوى، وتقطع إلى ألواح وتستخدم في التجليد بعد تغليفها بالقماش. إلا أن الخطاط المسلم الذي حمل أمانة نسخ المصحف الشريف جعله يبحث عن أثمن ما يملك ليظهر المصحف بالمظهر النفيس احتراما وإجلالا، فامتدت يده إلى مساحة لوح الخشب أو البردي ليطعمه بالعاج والعظم، ثم بالأحجار الكريمة في خيال هندسي مبهر. ولم يلبث أن كفته بالذهب والفضة، لقد ولدت صناعة التجليد العربية في أحضان المصحف الشريف. ويذكر ابن نديم أسماء لسبعة من المجلدين المشهورين، وعلى رأسهم ابن أبي الحريش الذي كان يجلد في خزانة الحكمة للمأمون. وكان المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم مجلدا ماهرا، فقد أرسل له الخليفة الأمين مصحفا شريفا ليجلده ودفع إليه بدينارين. ويحدثنا أنه حين رحل إلى اليمن في القرن الرابع وجد الناس هناك يلزقون المصاحف ويبطنونها بالنشا. أما هو فكان قد تعلم الصنعة على يد أهل الشام الذين كانوا يستعملون الأشراس بدل النشا، والذين كانت صنعتهم أدق وأرقى. كما تفنن أهل الشام في تجليد المصاحف واخترعوا صنع اللسان، وهو امتداد في الجلدة اليسرى. وهكذا وجدت صناعة التجريد في أفياء المصحف الشريف نمواً وازدهاراً، فاشتهرت بلاد الشام ومصر واليمن بالجلود، وامتازت دمشق وزبيد وصعدة بالأدم، وعدن بجلود النمور. وإذا كان الزمن لم يبق لنا من تجليدات القرون الأولى شيئا ذا بال، فإنه قد من علينا ببعض النماذج التي تدل على مدى تطور فن التجليد في المصاحف. وهكذا لم يبلغ القرن الرابع الهجري مداه حتى كان تجليد المصاحف قد بلغ مبلغا كبيرا من الجمال، فازدان بألوان من الزخرفة لا تقل عن الزخارف الداخلية روعة وجمالا. لقد اتبع مجلدو المصاحف في عملهم أسسا تدل على عمق وفهم، فقسموا سطح الغلاف إلى متن وحاشية، والمتن هو الصرة الكبيرة المتمركزة فيه، وتملأ عادة بالزخارف الهندسية النجمية الشكل، وبالزخارف النباتية وقوامها الفروع المتشابكة، والحاشية شريط زخرفي يسير بموازاة الخط الرئيسي للغلاف. وهذا التقسيم في الغلاف ما هو إلا استمرار للتقسيم القديم الذي كان شائعا في زخرفة غلافات المصاحف، وتحتل زوايا المتن من الداخل زخرفة مستمدة من زخرفة الصرة الوسطى. ظهرت شرائح الجلد لكي تحل محل صفائح الذهب والفضة، ولتستعمل في كسوة الألواح المصنوعة من البردي في القرن الثالث الهجري. ومن أجمل النماذج القديمة لهذه الغلافات غلاف معروض في متحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك، تمثل فيه طريقة التجليد القديمة بالخشب وتحليته بالأحجار الكريمة. كما يحتفظ معرض الفنون الإسلامية في مدينة برلين بألمانيا بغلاف مصحف من خشب الأرز مطعم بالصدف على هيئة نجوم متراكبة متداخلة، ويحتفظ متحف الفنون الإسلامية بالقاهرة بعدد من المصاحف المجلدة بغلافات من الخشب المزين برسومات بسيطة. تطور فن التجليد وازدهر في المناطق الشرقية من بلاد فارس، وكان تيمور لانك الذي اجتاح المنطقة ووصل إلى دمشق سنة 380 هجرية قد أخذ معه مجموعة من خيرة الصناع والمجلدين الدمشقيين فعلموا الإيرانيين هذه الحرفة. وظهرت مجلدات فاخرة منها مصحف شريف لفرخشاه سنة 39 و800 هجرية، وكان صانعه قد قضى فيه عامين كاملين حتى انتهى من زخرفته. وخلال حكم المغول تم تكفيت الغلاف وصنعت له القوالب المعدنية حتى غدت الزخرفة نافرة على الجلد. وكانت مدرسة مدينة هرات أيام باي سنقر قد اشتهرت بنقاوة الألوان وتناسق التركيبات الهندسية. وفي متحف دوسلدورف بألمانيا مجموعة من الأغلفة الجميلة تعود إلى هذه الحقبة والفترة. فن اللاكيه. أدخل المسلمون في بلاد ما وراء النهر لأول مرة في فن التجليد استعمال مادة اللك. واللك مادة مشتقة من الصمغ تطلى بها الزخارف والرسومات الملونة المرسومة بعناية ودقة حتى تعطي لمعانا وبريقا بعد أن تجف. وهذه المادة تستحضر من الصين، وكلمة لك صينية. ومن أجمل النماذج وأطرفها غلاف مورد مزخر يعود لسنة 61 و900 يحتفظ به المتحف الوطني بدمشق. كما أن أغلفة المصاحف التي تحتفظ بها مكتبة رئاسة الجمهورية في طهران تعد من أجمل وأقدم الأغلفة، بحيث تعود إلى القرن الرابع الهجري وتمثل قمة الإبداع والفن في غلاف المصحف الشريف. وتحتوي خزائن المخطوطات في جامعة طهران أغلفة مصاحف نادرة موشاة بالألوان النباتية ومطلية بمادة اللك، وتعود إلى قرون وعهود مختلفة من القرن الرابع الهجري وحتى القرن الحادي عشر. إن تأثير مدرسة هرات واضح المعالم في عمل الأتراك العثمانيين الذين تتلمذوا على أيدي الفرس واقتبسوا منهم جل رسوماتهم وطرق التجليد التي برعوا بها فيما بعد. وكانت ظروف الحياة قد اضطرت بعض الفنانين المجلدين المهرة إلى الرحيل من بلادهم، فاستوطنوا في تركيا وجهدوا في إخراج المصحف بهذه الحلة البهية. أما أغلفة المصاحف التي صنعت للخلفاء والطبقة العليا من وجهاء القوم فقد دخلت فيها رقائق الذهب والفضة وصيغت صياغة تقنية عالية وطعمت بالأحجار الكريمة، كما نشاهد في هذا النموذج الذي يحتفظ به متحف الأمانات المقدسة والذي يعود للسلطان سليمان القانوني. لم يكن المصحف الشريف خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى إلا جسما لحرف مكتوب على الرق دون أن تكون فيه أي مسحة زخرفية. وكان الصحابة والتابعون يتحرجون من أن يجددوا شيئا في المصحف أو أن يضيفوا إليه ما ليس منه، فلم تكن هناك فواصل بين الآيات أو علامات تخميس أو تعشير، ولم تكن الفواصل بين السور إلا مساحات بيضاء لا إشارة فيها ولا تعريف. وشيئا فشيئا تسللت الزخارف إلى المصاحف وحلت في الصفحات الأولى والأخيرة، ووجدت في فواصل السور وفي نهايات الآيات ومواضع التخميس والتعشير والأجزاء والأحزاب، ثم لم تلبث أن تجاوزت في القرن الخامس الهجري واتخذت شكل إطارات أو جداول زخرفية تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة. ولم يكن المصحف يسمح للفنانين بالحرية المطلقة في ممارسة ألوان فنونهم، فاقتصرت جهودهم على الزخرفة الجمالية والتذهيب. ولقد كان نطاق الزخرفة في المصاحف أضيق من نطاق التذهيب، لأن التذهيب يوجد حيث توجد الزخارف. ويوجد في متاحف العالم مصاحف ترجع إلى القرن الثالث وأخرى للقرن الثاني، ونرى فيها ألوانا شتى من الحلي الفنية بزخارفها المذهبة. وطراز الزخرفة وأسلوب التذهيب ينبئ عن أنها مملوكية الزمن والعهد، فهل نشك في قيمتها التاريخية؟ إن نظرة بسيطة في عمق التاريخ تطلعنا إلى أن الزخارف لا تعود إلى قدم الكتابة نفسها، وإنما أضيفت إليها إضافة بعد قرن أو قرنين. وما نشاهده من حليات ومشكاوات مرسومة على هوامش مصاحف القرن الهجري الأول والثاني تدل دلالة لا شك فيها على أن يدا قد تناولتها بعد حين من الدهر وأدخلت عليها التحسينات إدخالا، ولم تكن النية الإساءة للعمل الأثري، وإنما تجليلا وتعظيما لمكانتها وشأنها وقدسيتها. وهذا ما حدث في مصاحف سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهم وجعفر الصادق رحمه الله. إن الحليات والزخارف التي تفصل بين الصور لا تخرج عن كونها مستطيلات مذهبة وملونة استخدم فيها الفنان المسلم اللون الذهبي والأزرق اللازوردي والأخضر والأسمر، وكانت الرسوم تحدد أولا باللون الأسود، وباستخدام اللون الأخضر الداكن والقرمزي والزنجفري بشرائط ذهبية تجنح نحو التعقيد والدقة، وتعطينا الدليل على ما لهذا الفن من جذور وأصول ومعرفة بالألوان وتركيبها وصناعتها. وقد يمتد المستطيل المرسوم في رأس السورة إلى الهامش ويأخذ شكلا جماليا يوظفه لكتابة السورة مكية كانت أم مدنية. وتنتشر الزخارف الدقيقة بأشكالها الهندسية والنباتية الملونة والمذهبة داخل الأشكال المرسومة، وقد تمتزج بالكتابة أحيانا. ولم تكن الشرائط الزخرفية التي تفصل الصور عن بعضها في المصاحف الأولى تحمل بداخلها أسماء الصور كما هو الحال في المصاحف المتأخرة، وإنما كانت مجردة خالية من أي نوع من الكتابة، اللهم إلا من الزخرفة البسيطة التي تطمئن القارئ والدارس على نهاية السورة والبدء بسورة جديدة. لقد امتدت المستطيلات الزخرفية التي تفصل بين الصور إلى الهامش الخارجي في شكل حلية جانبية مستديرة، أو على شكل أوراق شجر تنتشر بداخلها زخارف نباتية وهندسية ملونة ومذهبة. وحتى المصاحف التي لم تكن الصور فيها تفصل عن بعضها بشريط زخرفي، نجدها وقد وشحت جوانب الصفحات واحتلت الهوامش الخارجية. ولو تركنا فواصل الصور وتأملنا فواصل الآيات لرأينا بوضوح بأنها لا تخرج عن كونها حليات صغيرة مستديرة، وهي في بادئ الأمر اتخذت شكل المثلث الهرمي ضمن دوائر، ثم استلهم الفنان أشكالا وأشكالا وضع داخلها العدد الأبجدي. لقد وجد التذهيب أول ما وجد في المصاحف وفي مواضع الزخرفة على وجه الخصوص، ثم انتقلوا به إلى تذهيب الخط والكتابة. وارتباط التذهيب بالمصاحف ظل قائما طوال القرون الأولى للإسلام. ويروي لنا المقريزي أن خزانة كتب العزيز بالله أخرج منها أيام الشدة المستنصرية 2400 ختمة في رباعات بخطوط منسوبة زائدة الحسن محلات بذهب وفضة وغيرهما. استعمل الخطاط الذهب لكتابة المصحف كما استعمل الفضة، وحظي المصحف باهتمام وإبداع لا نظير له في أي فن من فنون الكتاب. ونلاحظ في الصفحات الأولى والأخيرة من المصحف الشريف أسلوب التعقيد والإعجاز في الفكرة التي توحي التوازن والانسجام. ويحتفظ المتحف الوطني بدمشق بمجموعة من المصاحف المذهبة تتوزع فيما بين العصر المملوكي والعثماني، وهي ذات قيمة كبيرة تنبئ عن مدى تطور فن التذهيب وقدرة الفنان على رسوخ فكره في الإبداع والتميز والصفاء. ما إن بزغت شمس القرن الرابع الهجري حتى بدأ الخط الكوفي اليابس الرصين في أفول، وأضاء قمر جديد صفحات وأوراق المصحف الشريف. وكنا قد لاحظنا من خلال النماذج التي وصلتنا وعرضناها من قبل رصانة خط الكوفة المتزن البديع وجلاله في رسوم حروف القرآن العظيم، إلا أن امتداد الدولة الإسلامية الواسع واستخدام الخطوط اللينة في كتابة الدواوين، وبخاصة في العصر الأموي ومن ثم العصر العباسي، جعلته أكثر استحسانا وأبهى منظرا من أخيه بعد أن نضج واستقام عوده. وأقبلت على استخدامه الشعوب التي دخلت في الإسلام في أقاصي الأرض، وأكسبته هوية ومنحته الجنسية الإسلامية. إن ما حدث من تطورات واصطلاحات طرأت على الرسم المصحفي أيام الدولة الأموية كان السبب في ارتفاع الذوق والحس إلى ذروة الجمال. وكان ظهور قطبة المحرر المتوفى سنة 54 بعد المئة تحولا كبيرا في تاريخ كتابة المصحف، بعد أن طور واستولد من الخطوط اللينة خطوطا جديدة كان لها الشأن الكبير والعظيم فيما بعد. واستمرت سنة التطور، فجاء في أواخر الدولة الأموية الضحاك ابن عجلان الكاتب وإسحاق بن حماد ليضيفا إلى الخط اللين بعض الهندسة في الحروف، وليتبوأ الخط اللين في دمشق عرش الحضارة وينشر ظلاله على أقطار العالم الإسلامي من مشرقه لمغربه. يقول ابن النديم: لم يزل الناس يكتبون على مثال الخطوط القديمة إلى أول الدولة العباسية، فحين ظهر الهاشميون اختصت المصاحف بهذه الخطوط. كما يذكر صاحب الفهرست من خطوط المصاحف الأولى المكي والمدني بأنواعه: التئم والمثلث والمدور والكوفي والبصري والمشق والتجاويد والسلواطي والمصنوع والمائل والراصف والأصفهاني والجلي والقرموز، كما أسلفنا الذكر في الحلقات الأولى من هذا البرنامج. لقد ظل الناس يكتبون المصاحف بالخط القديم حتى أول الدولة العباسية، وعندئذ اخترعت الأقلام وعرفت من خطوط المصاحف هذه الأنواع التي يذكرها ابن النديم. ولقد خط مصحف عثمان رضي الله عنه بالخط المكي، وكان مصحف ابن مسعود وأبي موسى بن قيس بالخط الكوفي، وأولهما كان بالكوفة قاضيا وأمينا لبيت المال، وثانيهما كان حاكما للبصرة ثم للكوفة بعد عام 17 هجرية. وتمر الأيام، وينتقل ثقل الدولة إلى بغداد، ويتحول الخط على يد الوزير أبي علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة إلى قوة في الأداء ورصانة في الحروف، فيضع له النسب والقواعد متخذا النقطة مبدأ له كنقط المصاحف، ويخطو نحو كتابة المصحف الشريف خطوة جريئة مخلفا وراءه خط الكوفة، مشرعا ذلك الخط اللين المنسوب الذي سيتخذ سبيله إلى كلمات القرآن الكريم يحنو على شكل ورسوم الخليل، يزين بها حروفه مبتدعا أشكالا ورموزا جديدة تحكي قصة ذلك العناء الطويل. لقد كتب الوزير محمد بن مقلة المصحف العظيم مرتين، إلا أن التاريخ لم يكشف لنا بعد عنهما ولا نعرف شيئا عن مصيرهما. وقد وزر ابن مقلة لثلاثة خلفاء عباسيين، أولهم المقتدر الذي تولى الخلافة ببغداد سنة 95 و200 هجرية، ثم وزر للخليفة القاهر الذي نصب سنة 20 و300 هجرية. ورغم أن عهده قد شهد نبوغ كثير من العلماء الأجلاء، إلا أن الفتن قد كثرت في ذلك العهد، وتجرأ الولاة على خلفائهم، وكان ابن مقلة ممن سعوا لخلع هذا الخليفة. ثم وزر ابن مقلة آخر الأمر للراضي الذي تولى الخلافة سنة 22 و300، ولكنه صرف عن الوزارة لما أثار عليه الجند. لم يمض قرن من الزمان على قيام الدولة العباسية حتى تردت الأحوال وغدت لا تسر نتيجة التفكك والانحلال، ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها، والحكم فيها لابن رائق، وخوزستان في يد البريدي، وفارس في يد عماد الدولة ابن بويه، والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان. ومصر والشام في يد محمد بن طغج الإخشيد، والمغرب وإفريقية في يد عبد الرحمن الملقب بالناصر الأموي، وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد الساماني، وطبرستان وجرجان في يد الديلم، والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي. ورغم هذه التقسيمات فقد كانت المنافسة في الفن والعلم شديدة بين هذه البلاد، وكان كل حاكم يود أن يصنع في العلم شيئا يبقي ذكره بعده. والخط المصحفي في تطور وتقدم، ينحو في كل بلد نحو التهذيب والتجديد. وبصناعة الورق واختفاء الرقوق تحول خط المصحف العظيم رويدا رويدا إلى الليونة، مخلفا وراءه خط الكوفة الذي بقي 400 سنة في عيون القراء. لقد أصبح صلاح الدين الأيوبي بعد وفاة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين صاحب النفوذ المطلق في مصر منذ سنة 64 و500 هجرية. وقد شاع في عصره الخط اللين وحل محل الخط الكوفي اليابس، وغدت دمشق في عصره منارة للخط اللين، بالرغم من وجود بعض المصاحف التي تعود لزمنه وقد كتبت بخط يابس ثقيل جميل. وكانت المدارس قد انتشرت في عهده في الشريط الممتد على جبل قاسيون بعد أن أنشئت الصالحية، وغدت فيها المدرسة العمرية جامعة للقرآن العظيم يأمها طلبة العلم والحفاظ من كل أنحاء العالم. وكان السلاجقة الترك يشجعون الفن وكتابة القرآن العظيم، وأصبحت الكتابات القرآنية تتحلى بالرشاقة والجمال في عهدهم، وتخط على أرضية زخرفية مع رؤوس السور والفواصل. وفي القرن السادس الهجري بدأ ظهور المغول بظهور الفاتح جنكيز خان من الجهات الشمالية من بلاد الصين، وغزوا بخارى وسمرقند التي كان يحكمها خوارزم شاه علاء الدين، وعاثوا فيها فسادا وأحرقوا بها المصاحف وهدموا المساجد والمدارس. وفي سنة 56 و600 هجرية استولى هولاكو حفيد جنكيز خان على بغداد، وقتل المغول آخر خلفاء بني العباس المستعصم بالله، وهدموا المساجد وأتلفوا المصاحف الرائعة الجميلة، وقضوا على أجمل ما في الحضارة العربية. أقام هولاكو في إيران أسرة مالكة خاصة به أصبح هو خانها، دامت قرنا من الزمان. وقد احتفظت بغداد رغم ذلك بتفوقها في فن كتابة القرآن العظيم حتى أواخر القرن الثامن الهجري، وسوف تتحفنا هذه الفترة بمصحفين خطهما ياقوت المستعصمي. ثم انتقلت بعد ذلك زعامة كتابة المصاحف إلى تبريز وهرات وسمرقند، وزادت الزخارف ثراء وجمالا. وكانت سمرقند عاصمة تيمور لنك بعد أن استخدم إليها الفنانين من جميع ولاياته وبث فيها روحا جديدة، وكان أن ازدهرت وظهر فيها عباقرة أمثال بهزاد من هرات. ونهض في هذا الزمن فن التجليد نهضة رائعة، وانتقل فن الرسم التصغيري من الصين لإيران مع الحفاظ على المواضيع الإسلامية، وأسس بايسونقر أحد الأمراء التيموريين أكاديمية خاصة بفن الكتاب، وشاع الخط التعليقي الذي ابتكره مير علي، ويحتفظ المتحف الإسلامي باسطنبول بمصحف من هذه الفترة وقد خطته حفيدة تيمور لانك، وكتبت أسماء السور فيه بالذهب المصور بالحبر، وخطه ثلث جميل، وقد كتب في آخره: تشرفت بكتابة هذا المصحف المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد، الأمة المذنبة المعترفة بفنون التقصير السائلة من الله الكريم المنان شاذ ملك بنت محمد، سلطان جهانكير ابن أمير تيمور كوركان، أصلح الله شأنها وصانها عما شانها ورحم أسلافها. وكان ذلك في شهور سنة 71 و800 الهجرية. ونقرأ في هذا المصحف من سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، إلى نهاية الصفحة. لقد امتاز هذا المصحف بخطه الرشيق الجميل الذي يفصح عن تمكن في قواعد حرف الثلث المحقق، الذي نمقته يد سيدة تفوقت بعملها وشغفها وحبها لكلمات الله عز وجل. ولئن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تمكن المرأة في تعلمها وكتابتها في ذاك الزمن الذي قل فيه من يعطي المرأة مكانتها. وقد احتلت بعملها هذا مكانة رفيعة بين الخطاطين الذين خطوا كتاب الله وآياته بحرف بديع، وزخرفوا صفحاته ببدائع الزهور، ورقموا أخماسه وأعشاره وأجزاءه وأحزابه بطرر ومشكاوات بديعة الشكل بهية المنظر.